السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالوصية لنفسي وإخواني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من يومنا هذا من يوم الجمعة، والإكثار من الدعاء الصالح في هذه الساعة إلى غروب شمس هذا اليوم، لعل الله أن يجيب دعاءنا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويتقبل أعمالنا وييسر للحجاج حجهم ويحقق لهم مقاصدهم ويتقبله منهم ويعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لمن لم يتيسر له الحج أن ييسر له الحج، وأن يقر عينيه برؤية مكة والمدينة. إن شاء الله عز وجل، بعد أن نفرغ من دروسنا المجدولة في الأسبوع القادم، سنوقف جميع الدروس ثم ننتقل إلى درس يومي بعد العصر في شرح كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب. وفي اليوم الثالث من شهر ذي الحجة إن شاء الله سألقي محاضرة بعنوان كيف نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فأسأل الله عز وجل أن ييسر ويتقبل. درسنا كعهدكم به في عصر الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نشرح في كتاب الحدود، وكنا شرحنا عددا من مسائل حد القذف، فنكمل القراءة والتعليق على ما بقي من مسائله، فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. ويسقط حد القذف بأربعة.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله عز وجل كيف يثبت القذف وما هي شروط حد القذف التسعة، تكلم هنا عن ما يسقط به حد القذف، أي بعد ثبوت القذف وتحقق شروطه التسعة، ما الذي يسقط الحد بعد هذا؟ وذكر أنها أمور أربعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعفو المقذوف.
هذا الأمر الأول من مسقطات حد القذف، وهو أن يعفو المقذوف عن القاذف، إما بألا يطلب الحد أصلا، ألا يطلب الحد أصلا، قال له: يا زاني، قال الله يعلم أني بريء مما تقول وعفى الله عني وعنك، ولم يطالب بحد القذف، وقد تقدم معنا أن حد القذف لا يثبت إلا بمطالبة المقذوف، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على هذا، وإن كان فيه بعض خلاف وبعض تفصيل، لكن لا شك أن الصواب أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب المقذوف ذلك. كذلك لو أنه بعد أن طالب بحقه طالب بحد القذف حتى ولو كان ذلك بعد أن حكم القاضي بحد القذف على القاذف، عفى المقذوف سواء من تلقاء نفسه أو بشفاعة الشافعين، عفى عن المقذوف قبل أن يقام عليه حد القذف، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحد يسقط، لأنه كما تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق، أن أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق. وما الأفضل للمقذوف؟ هل الأفضل له أن يعفو أو الأفضل أن يطلب إقامة حد القذف؟ والجواب أن التحقيق في هذا التفصيل، فإن كان القاذف من أهل الاستقامة والرزانة لكنه زل فإن الأفضل العفو، أن يعفو عنه ويجبر هذه العثرة. أما إذا كان القاذف من أهل الفجور والفسق ومن أهل إطلاق اللسان في الناس ومن أهل أذية الناس فإن الأفضل أن يطالب بحده بحد القذف زجرا له وتأديبا له، فالأفضل في مثل هذه الحال أن لا يعفو عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بتصديقه،
يعني لو أن المقذوف صدق القاذف فيما قال فيه، كان قال له يا زاني فقال نعم صدقت، قال نعم صدقت، سواء ذكر له عذرا بعد ذلك أو لم يذكر، ذكر عذرا قال مثلا صدقت لكني كنت مكرها، لكني كنت مكرها وأنت ما تعلم، أو صدقه، فإن هذا يكفي في سقوط حد القذف ولو مرة واحدة. وإن كان الزنا لا يثبت عليه بهذا الكلام، لأن كما تقدم معنا الزنا لا يثبت إلا بالإقرار الصريح 4 مرات، لكن هذا يسقط حد القذف عن القاذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بإقامته البينة،
هذا المسقط الثالث. فإذا أحضر القاذف شهودا 4 يشهدون على ما قال، فإن الفاحشة التي رمى بها المقذوف تثبت عليه، تثبت على المقذوف ويقام عليه حدها. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. فمنطوق الآية أن من رمى محصنا أو محصنة ثم لم يأتي 4 شهداء فإنه يجلد 80 جلدة حد القذف. ومفهومها أنه لو جاء بأربعة شهداء لا يجلد، أنه لو جاء بأربعة شهداء لا يجلد. وأيضا لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه زوجته بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، كما عند البخاري في الصحيح. فدل هذا على أنه لو أقام البينة فلا حد عليه، لو أقام البينة فلا حد عليه، وهذا أمر مجمع عليه أنه إن أثبت الزنا أو الفاحش على من رماه بها يسقط عنه حد القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أو باللعان.
أو باللعان هذا المسقط الرابع، وهو خاص بالزوج لخصوصية الزوج مع زوجته. فإذا رمى الزوج زوجته، ونحن نقول زوجته لأن هذا هو الشائع عند الناس، ولا الأصل زوجه، لكن هذا الشائع عند الناس، رمى زوجته بالزنا ولم يكن له أربعة شهود، فإن الله جعل له مخرجا باللعان، فإذا لاعن فإنه يسقط عنه حد القذف، يسقط عنه حد القذف. وقد تقدم تفصيل ما يتعلق باللعان وشرحناه هناك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقذف حرام وواجب ومباح.
أكمل.
فيحرم فيما تقدم.
نعم، الأصل في القذف أنه حرام، فإن كان قذفا لمسلم حر عفيف فهو من أكبر الكبائر، إن كان قذفا لمسلم حر عفيف فهو من أكبر الكبائر، وإن كان قذفا لا يقام به الحد كما تقدم معنا كقذف المجنون والصغير الذي لا يطأ مثله والكافر، فهو حرام لكنه ليس كبيرة، فهو حرام لكنه ليس كبيرة. والقاعدة أن كل ذنب يترتب عليه حد كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه تعزير صغيرة. كل ذنب يترتب عليه حد فهو كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه تعزير فهو صغيرة. ويستثنى من كون القذف حراما حالان متعلقان بالزوج، يعني في حق غير الزوج القذف حرام، في حق غير الزوج القذف حرام، ما فيه استثناء. أما في حق الزوج فقد يكون القذف حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا، فيكون في حق الزوج حراما إذا لم يكن من الواجب أو المباح، والمصنف بين الحالين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به.
نعم، أن يجب على الزوج أن يقذف زوجته لنفي الولد إذا علم بزناها، إما برؤيته لها تزني دخل بيته والعياذ بالله فوجد رجلا واقعا على امرأته ورأى المرود في المكحلة، فهذا علم أنه زنى أو بإقرارها عنده بالزنا، أقرت له اعترفت له أنها زنت وهي في ذمته، ثم علم أن الولد ليس له كأن كان مسافرا عنها قبل زناها بمدة وحاضت في سفره ثم زنت ثم لم يلقها بعد ذلك فحملت بعد أن زنت، فإن المعلوم أن الزنا هنا أن الحمل هنا من الزاني، أو غلب على ظنه أن الولد ليس له، قد يعلم ويقطع وقد يغلب على ظنه أن الولد ليس له، كأن رأى الولد يشبه الزاني ولا يشبهه، فيه شبه الزاني وقد علم بزناها، فيغلب على ظنه أن الولد ليس له، فهنا يجب عليه أن يلاعنها، يجب عليه أن يقذفها، لما؟ ليلاعنها. طيب لما؟ لينفي الولد، لأن نفي الولد واجب عليه حتى لا تختلط الأنساب ويختلط الحلال بالحرام في النكاح وغيره. وطبعا هنا يا إخوة لعلكم تتذكرون، هذا عند من يرى أن شرط اللعان تقدم القذف، وأنه ليس له أن يلاعن لنفي الولد فقط، يشترط يذكر هذا هنا ويقول يجب عليه أن يقذف زوجته، لما؟ حتى يلاعن، لما؟ حتى ينفي الولد. طيب لما الوجوب؟ قالوا لأن نفي الولد واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونفي الولد هنا لا يمكن أن يكون إلا بقذف الزوجة، فيجب عليه أن يقذف زوجته. أما إذا قلنا إنه لا يشترط في اللعان أن يتقدمه قذف، بل يمكن للرجل أن يلاعن امرأته لنفي الولد بدون قذف، فلا يجب عليه هنا، لأنه يستطيع أن ينفي الولد بدون قذف، فيصير القذف في حقه مباحا لو قلنا بهذا القول، وقد تقدمت المسألة وشرحتها. هذا المقصود بوجوب القذف. طيب اليوم في تحاليل تتعلق بثبوت النسب معروفة، هل هذه التحاليل يحصل بها القطع أو يحصل بها غلبة الظن؟ بعض العلماء يقولون يحصل بها القطع والعلم أن الولد ليس له، وبعض أهل العلم يقولون يحصل بها غلبة الظن، لكن قدمت لكم سابقا أن هذه التحاليل لا يجوز إجراؤها للشكوك والظنون، فإن الأصل أن الولد للفراش، ولا يسلط الناس على أولادهم بشكوكهم وظنونهم، ولذلك في بلادنا بحمد الله لا يؤذن في هذه التحاليل إلا بخطاب من القاضي، يعني عند قيام السبب حفظا لأعراض الناس. فلا يجوز لرجل أن يأتي يقول والله أنا شك إن هؤلاء أولادي، أنا أريد أن أذهب أجري التحاليل، هذا ما يجوز. الولد للفراش. لكن إذا علم أنها زنت وولدت ولدا ولم يظهر شبه بالزاني وكان يمكن أن يكون منه ومن الزاني، فهنا يجري هذه التحاليل. فإذا أجرى هذه التحاليل فإن تبين أن الولد ليس له فإنه يحكم بهذا. لكن هل هذا من القطعيات أو من غلبة الظن؟ الراجع عندي أنه من غلبة الظن، لأن الخطأ عليه وارد مهما كان، لكنه يدخل في هذه الحالة. يعني من أجرى التحليل عند قيام السبب وعلم أن الولد له فإنه يدخل في هذه الحالة التي ذكرها المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما.
نعم، هذه الحالة الثانية. أكمل. نعم.
ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى.
أي يباح للزوج إذا علم زنا زوجته، علم ولم يترتب على زناها ولادة ولد يلزمه نفيه، يعني لم يعلم أنه لغيره ولم يغلب على ظنه أنه لغيره. فإنه في هذه الحال يباح له أن يقذفها ويباح له أن يسترها. رآها تزني، علم أنها زنت، لكن لم يترتب على هذا الزنا ولد غلب على ظنه أنه ليس له أو علم أنه ليس له، هل يجب عليه أن يقذفها؟ لا. هل يحرم عليه أن يقذفها؟ لا. يجوز له أن يقذفها وبالتالي يلاعن إذا لم يكن عنده شهود، ويجوز له أن يستر عليها لأنه لم يترتب على هذا الزنا واجب عليه، ما يتم إلا بالقذف. طيب، هل له أن يمسكها؟ هو ما قذفها فلم يترتب على ذلك لعان، لأن لو قذفها وترتب اللعان فالفرقة دائمة كما تقدم، لكن ما قذفها، هل له أن يمسكها؟ أما إن تابت وظهر صدقها في توبتها، ولا سيما إذا كان بينهما ذرية قلت أو كثرت، فإن الأفضل أن يستر عليها ويمسكها. لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ولأنها تابت فلا يحسن فضحها، فإن كره بقاءها معه هو ما قذفها ولا يريد أن يقذفها، لكن كره بقاءها معه ما يطيق، فله أن يطلقها. بدون أن يفضحها ويفضح أهلها، وقد تابت توبة صادقة. وأما إذا لم تتوب لم تظهر منها توبة، علم بزناها ولم يترتب على ذلك ولد يجب نفيه ولم يرد أن يقذفها، لكن لم تظهر منها توبة من هذا الزنا، فإن غلب على ظنه أنها تزني وجب عليه أن يطلقها، ولا يجوز أن يمسكها وقد علم زناها ولم يعلم توبتها وغلب على ظنه أنها تزني. أما إذا غلب على ظنه أنها لا تزني الزنا الحقيقي لكنها تتساهل، لا ترد يد لامس، تتساهل، فالأفضل أن يطلقها. فإن أبى، قال مثلا أنا أحبها أو قال عندها أولاد، فإن له أن يمسكها لكن يقوم عليها ويحرص على منعها من التساهل ويتخذ كل ما يؤدي إلى هذا المنع، ما يمسكها ويتركها في حالها تسرح تمرح، يمسكها يجوز لكن يحرص على القيام عليها وعلى صيانتها وعلى منعها من هذا التساهل. طبعا هذه الأحكام كما قلنا إذا علم زناها، أما إذا كان المسألة من باب الشكوك والظنون فلا يجوز له أن يقذفها، يحرم عليه أن يقذفها. بعض الناس يلعب به الشيطان، قد يأتي ويرى رجلا مر ثلاث مرات من أمام بيته، جاء مرة من عمله فوجد رجلا يمر أمام الباب، ثم جاء مرة أخرى وجد رجلا يمر أمام الباب، ثم جاء مرة ثالثة ورأى رجلا نفس الرجل يمر أمام الباب، يبدأ الشيطان يلعب به وأن هذه المرأة تزني وأنها كذا وأنها كذا، هذا لا التفات إليه ولا يرتب عليه شيء، بل قذفها في هذه الحال حرام لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل وصريح القذف.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان ألفاظ القذف، والحق أن بعضها مما نستحي أن نقوله لكنه العلم والدين، وإلا فإن نستحي أن يجري على ألسنتنا. وضابط هذا الفصل أن ألفاظ القذف منها صريح ومنها كناية، والصريح يثبت به القذف بغير استفصال، والكناية لا بد فيها من استفصال. أما الصريح فضابطه ما لا يحتمل إلا معنى الرمي بالفاحشة، ما لا يحتمل إلا معنى الرمي بالفاحشة، وأقواه ما كان صريحا شرعا ولغة وعرفا، ما كان صريحا شرعا ولغة وعرفا، هذا أقوى الصريح لأنه اجتمعت عليه الحقائق الثلاثة، مثل لفظ من يوك أو من يوك، فهذا صريح شرعا ولغة وعرفا، وإلا فالنظر إلى العرف، لو اختلف المعنى بين الشرع والعرف أو اللغة والعرف فالنظر إلى العرف، فما عد في العرف صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو صريح، ولو كان عند المتقدمين كناية. وما احتمل غير معنى الرمي بالفاحشة فهو كناية ولو كان عند المتقدمين صريحا. لما؟ لأن مراد المتكلم يفسر بعرفه، مقاصد اللفظ على نيته ومراده، إلا في الأيمان كما سيأتينا في كتاب الأيمان، فالمقاصد على نيته وعلى مراده، ولا شك أن مراد الناس ما يجري به عرفهم لا المسطور في الكتب. والقسم الثاني الكناية، الكناية، والكناية ما يحتمل معنى غير الرمي بالفاحشة، يعني يحتمل الرمي بالفاحشة وغيره، فهذا لابد فيه من استفصال. و سيأتينا إن شاء الله مثلا لو قال لها يا خبيثة، يا خبيثة، يحتمل هنا الخبث بمعنى فعل المحرمات، ويحتمل خبث الطبع، ويحتمل خبث فعل الفاحشة، فهذا كناية لا بد فيه من الاستفصال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصريح القذف يا من يوكه، يا من يوك.
نعم، قال وصريح القذف يا من يوكه، يا من يوكه يا إخوة، إذا قيل لامرأة لم تتزوج فهو صريح، لأنه ما يحتمل إلا الرمي بالفاحشة. أما إذا قيل لامرأة متزوجة أو تزوجت من قبل وهي الآن مطلقة أو أرملة، فهنا يحتمل. كيف يحتمل؟ يحتمل أن يريد أن هذا من زوجها، أن هذا من زوجها، ويحتمل أنه يرميها بالفاحشة، ففي هذه الحال تكون كناية، يكون كناية من جهة هذا الاحتمال لا من جهة المعنى نفسه، لكن من جهة هذا الاحتمال فيستفصل. فإن قال أنا أردت أنها كانت ذات زوج، أنها كانت ذات زوج وعندها أولاد، لم يقم عليه الحد لكن يعزر، لأنه أطلق هذا اللفظ الذي يفهم منه السب والتعيير. وإن قال أنا أردت المعنى المعروف وأنها فعلت الفاحشة فأنه يقام عليه حد القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا من يوك، يا زاني، يا عاهر،
يا عاهر، طبعا يا زاني هذا واضح صريح، يا عاهر، عاهر عند المتقدمين إنما تطلق على من يفعل الزنا، أصل العهر الذهاب إلى امرأة في الليل لفعل الفجور بها، أصل العهر الذهاب إلى امرأة في الليل لفعل الفجور بها، ثم أصبح يطلق على من يفعل الفاحشة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ولهذا المتقدمون يعدونه صريحا. أما في زماننا فتختلف فيه الأعراف، ففي بعض الأعراف هو صريح فيبقى عندهم صريحا، وفي بعض الأعراف العهر والعاهر يطلق على معان، منها المتساهل في معاملة النساء مع التبذل، يعني تساهل في مخالطة النساء مع التبذل فيقال إنه عاهر، وكذلك المتساهل في مخالطة الرجال مع التبذل يقولون عن عاهر، كذلك من عرف بالألفاظ المتعلقة بالنساء وأتيان النساء ونحو ذلك يقولون عنه عاهر، وكذلك من يفعل الفاحشة، فهنا في حقهم هم كناية يحتاج القاضي أن يستفصل. ولذلك في مثل هذه الألفاظ لا يجوز للقاضي أن يحكم بها بمجرد ما يعلم، بل لا بد من أن يعرف عرف الناطق بها. ماذا يريدون بهذا المعنى؟ ولذلك يا إخوة، هذه الألفاظ إذا كانت صريحة في العرف فيعلم بها القذف، أما إذا كانت محتملة أو الأعراف تختلف فيها فالذي يحكم بكونها قذفا أو ليست قذفا هو القضاء، نحن نسكت نرد الحكم إلى القضاء، فإن حكم القاضي بكونها قذفا فهي قذف، وإن حكم القاضي بكونها ليست قذفا فليست بقذف. وانتبهوا يا أخوة، قد يحكم القاضي بأنها قذف لكن يدرأ الحد بسبب شيء آخر، فهذه أحكام قضائية، هذه أحكام قضائية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا لوطي.
يا لوطي، طبعا أكثر أهل العلم يقولون يا لوطي صريح، لمعنى يا لوطي يا من يفعل عمل قوم لوط، لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يستفصل، فإن قال أردت من قوم لوط أنه من قوم لوط لم يحد لكن يعزر، وإن قال أردت أنه يفعل الفاحشة يحد، لكن هذا في الحقيقة غير مستقيم، لأن قوم لوط قد عذبهم الله وليس لهم نسل، فحتى لو قال هذا هو كاذب فيما يقول، فهذا صريح. لكن أردت أن أقول لكم إن العلماء قد يختلفون في لفظ، قد يختلفون في لفظ، وعلى كل حال الضابط ما قدمناه أن المعتبر هو العرف العام أو الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولست ولد فلان فقذف لأمه.
نعم، إذا قال له أنت لست ولد فلان فهذا قاذف لأمه، لأم المخاطب، وهذا صريح، وهذا صريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك.
نعم، هذا من الكناية، لأن اليد قد تزني دون الزنا الحقيقي، والعين قد تزني دون الزنا الحقيقي، والسمع قد يزني دون الزنا الحقيقي، والرجل قد تزني دون الزنا الحقيقي كما ثبت في الحديث، فمحتمل أنه يريد فعل الفاحشة ويحتمل أنه يريد ما دون فعل الفاحشة فهو كناية. ولذلك لو قال زنى عضو من أعضائك أو من أعضائك من أعضائك فهو كناية، إلا إذا ذكر العضو الذي تقع منه الفاحشة أو فيه الفاحشة فإنه صريح، فإنه صريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا مخنث.
نعم، لو قال له يا مخنث قد يريد أنه يفعل به ما يفعل بالنساء، تفعل به الفاحشة، وقد يريد أن فيه صفات الإناث. فهنا هو كناية فيستفصل. في بعض البلدان قد يكون صريحا، إذا قال يا مخنث ما يريد إلا فعل الفاحشة، هناك هو صريح، هناك هو صريح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا قحبة، نعم، يا فاجرة، يا خبيثة.
إذا ناداها بهذه الأوصاف فهي محتملة، محتملة لما دون الزنا ومحتملة للزنا، فما دام أنها تحتمل معاني فهي كناية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلة.
يعني لو قال لزوجة شخص: قد فضحت زوجك، هذا يحتمل فضحت زوجك بإخراج سر البيت، إنه بخيل وإنه ما ينفق علينا وإنه كذا وإنه كذا، أو إنه عصبي ويضرب أولاده وإنه كذا وإنه كذا، ويحتمل فضحت زوجك بفعل الفاحشة فهو كناية. وغطيت رأسه، الآن العامة يقولون نزلت رأسه، نزلت رأسه، فهذا أيضا يحتمل، يحتمل فيكون من باب الكناية. وجعلت له قرونا، جعلت له قرون، لا زال الناس يعني يعبرون بالقرون عن مسألة الزنا ومن يرضى بالزنا في أهله نحو ذلك، لكن جعلت له قرونا يحتمل عدة معاني فيكون من باب الكناية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلقت عليه أولادا من غيره.
علقت عليه أولادا من غيره يحتمل أنها استلحقت ولدا ليس له، ويحتمل أنها كانت ذات زوج وولدت منه ثم تزوجت آخر، فصار هذا الآخر ينفق على هؤلاء الأولاد، فيقول له: أنت علقت به أولادا ليسوا من أولاده، ففيه كناية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفسدت فراشه.
وأفسدت فراشه يمكن أن يريد أنك هجرت فراشه ناشز، ويمكن أنه يريد أنها فعلت الفاحشة فهو كناية. وعلى كل حال أذكركم بالضابط: ليست العبرة بالمسطور في الكتب، وإنما العبرة بعرف الناس، العبرة بعرف الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
إن أراد بهذه الألفاظ أي الكنائية حقيقة الزنا، معنى ذلك أنه يستفصل ماذا تريد. فإن أراد حقيقة الفاحشة فإنه يقام عليه حد القذف، وإن صرفها إلى لفظ آخر دون حقيقة الفاحشة فإنه يعزر، لأن هذا نوع من السب، نوع من السب، ويشبه القذف فتقطع عنه الألسنة، والقطع يكون بالتعزير، القطع يكون بالتعزير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد.
نعم يعني من وقف عند بلد كبير، أو قال أهل هذا البلد زناه، لفظ قبيح لكن لا يثبت به حد القذف، لأنه لا يتصور، لا يتصور عاقل أن أهل البلد جميعا زنا، بل ماذا سيقول العاقل؟ سيقول هذا كذاب، فيصفه بالكذب، ولا يصف أهل البلد الزنا، ولكنه يعزر لأنه كذاب سباب. وأيضا كما قلنا أطلق ما لفظا يعد قذفا في الأصل، لكن انتفى هنا لكون أهل البلد الكثيرين لا يتصور منهم جميعا الزنا. أو وقف مثلا على باب المسجد، باب مسجد فيه ناس كثيرون، وقال يا زناه، قلت بل ولو كان فيه أناس قليلون. فإن عمار المساجد لا يتصور منهم الزنا، بل يستبعد عنهم، وإن كان الإنسان قد يزل لكن يستبعد. فلو سمعه أحد يقول وهو على باب المسجد يا زناه، يعني ربما ضربه حتى جعله يأكل التراب، لأنه يعلم أنه كاذب. فأهل المساجد لا يتصور منهم الزنا، ومعنى لا يتصور أن السامع يستبعد ذلك عليهم، وإن كان المستقيم قد يفعل، لكن السامع يستبعد هذا ويغلب على ظنه أن المتكلم كذاب، فلا معرة عليهم، وإنما المعرة عليه، وبالتالي لا قذف، لا حد للقذف، وإنما يعزر، إنما يعزر تأديبا له. هذا إذا كان العاقل لا يتصور زنا الموصوفين بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يتصور الزنا منهم عادة،
كأن قال لقوم قليلين أنتم زناة، فيتصور فعلا أن يكونوا زناة. والعبرة يا إخوة بالعادة. لماذا يعيدونها للعادة؟ لأن العادة هي التي تحدد ما يفهم. فإن كان السامع، هذا الضابط انتبهوا له، إن كان السامع للمتكلم يظن كذب المتكلم ولا يظن زنا المرميين بهذا، فهؤلاء لا يتصور منهم الزنا عادة. وإن كان العاقل يتشكك إذا قال هذا، فهؤلاء يتصور منهم الزنا عادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد.
انتبهوا، وقف على قوم عشرة مثلا وقال يا فلان أنت زاني، يا فلان أنت زاني، أو قال أنت زاني، وشير إليه ويعينه بالإشارة، فلكل واحد حد إن طلبوه، وإن طلبه واحد منهم أقيم عليه الحد. يعني لو أن العشرة طالبوا بحد القذف، فإن حد القذف يقام عليه عشر مرات، لكل واحد حد، لأنه قذف كل واحد بكلمة. هذا الراجح. وإن كان من أهل العلم من يقول ما دام أنه رمى جماعة فإن عليه حدا واحدا، لكن الراجح أن لكل واحد حدا، لأن العار يلحق كل واحد برميه، يلحق كل واحد برميه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان إجمالا فحد واحد.
وإن كان إجمالا فحد واحد. قال لهم أنتم زنا، ما عين كل واحد، قال لعشرة أنتم زنا. فهنا الذي عليه الجمهور أنه حد واحد، لأن القذف واحد بالجملة. وقال الشافعية يحد لكل واحد منهم حدا. لما يا معاشر الشافعية؟ قالوا لأن المعرة تلحقهم جميعا. نعم هي كلمة واحدة مجموعة لكنها فرقت عليهم، والمعرة تلحقهم جميعا، هذا من وجه. قالوا من وجه آخر، لو أقام عليهم البينة هل يعني نقيم الحد على واحد منهم؟ لو أقام البينة على العشرة أنهم زنا فإنا سنقيم الحد على كل واحد. قالوا فكذلك إذا لم يقم البينة فإنا نحده لكل واحد. وهذا في الحقيقة قول قوي، للقاضي أن يأخذ به، ولا سيما إذا كثر هذا من الناس، ليسد الباب ويمنع. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن حد القذف، فنقف عند هذه النقطة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. يا إخوة، طيب اللسان لا أجمل منه، طيب اللسان لا أجمل منه. وأعظم ما نجاهد فيه أنفسنا، ومن أعظم ما نجاهد فيه أنفسنا اللسان. جاهد نفسك في اللسان، لأن اللسان سريع الحركة، والشهوة في الكلام قوية، فنحتاج أن نجاهد أنفسنا فيه، نجاهد أنفسنا في اللسان أو ما يقوم مقام اللسان ككتابة الرسائل في الواتس ونحو هذا، في الكذب، في الغيبة، في رمي الناس في دينهم، في رمي الناس في أعراضهم. نجاهد أنفسنا. احرص، احرص حرصا شديدا على ألا تتكلم إلا بما يأذن الله به، وإن ترقيت فاحرص على ألا تتكلم إلا بخير. أقل الدرجة التي يجب أن تجاهد نفسك لتحقيقها أن لا يخرج من هذا اللسان إلا ما أذن به الرحمن، من مباح وغيره. والكمال أن تقلل الكلام المباح، والدرجة العليا في الكمال أن لا تتكلم إلا بخير، لا يخرج من هذا اللسان إلا ما يسرك عند لقاء الله عز وجل. الأدنى أن تحرص على أن لا يخرج من اللسان ما يسألك الله عنه يوم القيامة وقد يؤاخذك به. الأكمل أن تحرص على أن لا يخرج من هذا اللسان إلا ما تثاب عليه. وما أحوجنا لهذا الجهاد في هذا الزمان، حيث انفجرت علينا وسائل التواصل الاجتماعي، وسار الشيطان يلبس على بعض الناس فيطلق لسانه بكلام هو محرم، وقد يلبس عليه الشيطان ويقول هذا من الدين، هذا من نصرة الدين، وشروط الشرع لا تتحقق في هذا. فيجب أن نجاهد أنفسنا. وإذا كتبت رسالة تريد أن تطلقها للناس عامة كما في هذه المنصات إكس وغيرها، فراجعها مرارا، واعرض نفسك على ربك أنك واقف أمام الله. هل ترجو بعد التحقق منها أن الله يثيبك عليها؟ إن كان فأرسلها، وإن لم ترجو هذا فادفنها، لا خير فيها، ولو خيل لك الشيطان أنها طيبة، ولو كانت ستثمر لك شهرة. يا إخوة، ما وجدنا في الدنيا لنتنعم بها وبشهرتها وبكثرة المستمعين لنا، وجدنا في الدنيا لنعبر منها إلى الآخرة. فدائما في كل شيء ليكن الميزان عندك ماذا إذا لقيت الله، ماذا إذا لقيت الله. فإن كان الأمر مما يسرك عند لقاء الله أو تعلم أن الله لا يؤخذك به فافعل، وإن كان كما قلنا الأفضل أن تتخلص من الكلام المباح ما أمكنك. وإن كان الأمر مما لا يرضي الله، وقد قلت مرارا يا إخوة إن الكلام لا يرضي الله إذا كان باطلا بأصله، تعلم أنه كذب أو لا تعلم أنه حق ولا يغلب على ظنك، أو بالنية قد تقول كلاما هو حق لكن نيتك فاسدة، لكن نيتك فاسدة، ما تريد وجه الله، ترمي مبتدعا ببدعته وفعلا هو مبتدع لكنك ما تريد وجه الله، تريد أن تتشفى منه، تريد أن تنتقم منه، تحسده لأنه بلغ مكانا فأن تحسده، ما تنطلق مما يريد الله وإنما تنطلق مما تريد، هذا باطل عند الله، وقد يكون باطلا بأثره. قد يكون الكلام حقا ونيتك طيبة لكن أثر الكلام إفساد لا إصلاح، هذا الكلام باطل عند الله. ولذلك دائما اعرض أي كلام تريد أن تتكلم به ولو بطريق الرسائل والإرسال والنشر، اعرضه على هذه الأمور: أولا هل هو حق؟ فإذا تبين لك أنه حق فانظر في نيتك، هل النية ترضي الله أو لا؟ فإن وجدت أنها ترضي الله فانظر إلى آثار كلمتك، قد يكون أثر الكلام أعظم إفسادا من أثر السكوت، هنا اسكت ولا تتكلم. فهذه يا إخوة أصول عظيمة، ولا تغتروا بالدنيا، هذه الدنيا ليست بشيء، قد يكون الكلام يجلب لك أنصارا ومحبين لكنه إفلاس عند الله عز وجل، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه، والله لو تبقى لا يعرفك أحد وتسلم من هذا هو الخير لك. وقد يكون السكوت يجلب لك شهرة وأتباعا وحضورا لكن يجب عليك أن تتكلم، والله لا خير لك في السكوت. ولو وصفك الناس بالناجح ما دام أنك تركت الواجب عليك ولا عذر لك ولا تأويل، أما إذا كنت معذورا أو متأولا فلك شأنك. هذه الأمور يا إخوة من أهم ما ينبغي أن نعتني به، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا وإن البقاء فيها قليل. أنا كنت قبل فترة والله لا أراها بعيدة، كنت ابن 6 سنين أو 5 سنين أجلس هنا في حلقة الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، اليوم تجاوزت 60 بتاريخنا الهجري، والله كأنها لا شيء، والله كأنها لا شيء. عندما آتي وأنظر في المكان وأتفكر في هذه السنين أقول سبحان الله، ما هذه الدنيا؟ ما الفائدة لو حصلت متعا في الدنيا؟ ما الفائدة؟ ذهبت كلها، لكن بقي علي وعلى كل واحد منا ما قدم من خير أو شر إن لم يتب من شره. والإنسان ما يدري متى ينادى عليه. لا تقل أنا شاب لازلت في الثلاثين، لازلت في الأربعين، إذا وصلت الستين أراجع نفسي. والله ما تدري متى ينادى عليك، ما تدري والله متى ينادى عليك، ما تدري متى تموت. فكن على حذر، وكن على أهبة، وكن مستعدا، وانتبه لنفسك، لا تغفل عن نفسك. والله ما ينفعك الناس، والله ما ينفعك الناس، لو رفعوك، لو فعلوا بك ما فعلوا، ما ينفعك الناس، سيتبعك الناس إلى قبرك، ويتبعك مالك إلى قبرك، ويتبعك عملك إلى قبرك، ثم يرجع الناس، ثم يبدأون في نسيانك. حتى الأبناء والزوجة ينسونك في البداية، قد يدعون لك ثم يبدأ يتناقص الدعاء، ويرجعون بمالك، والله ما يتركون لك شيئا ولا ينفعك لو تركوا. لكن ما الذي سيدخل معك قبرك؟ عملك، هو أنيسك إن كان صالحا، وبئس الجليس إن كان سيئا، في قبرك، وتلقى الله به يوم القيامة. فالله الله أحبتي، لا تغرنكم الدنيا، والله إنها في ذاتها ليست بشيء، وهي قليلة ولو طالت، والموت قادم، والملك الذي يقبض الأرواح لا بد أن يأتينا، والله أعلم متى. فلنجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ولنتأهب للقاء الله، ولنحرص على تطهير أنفسنا. نحرص على اتقاء ما يضرنا عند لقاء الله، وعلى التوبة وكثرة الاستغفار، لعلنا نسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلني وإياكم ممن طاب قوله وطاب عمله وصدق فعله قوله ورضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا في الدنيا حياة طيبة، وأن يحسن لنا الختام، وأن لا يقبضنا إليه إلا وقد رضي عنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوصية لنفسي وإخواني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من يومنا هذا من يوم الجمعة، والإكثار من الدعاء الصالح في هذه الساعة إلى غروب شمس هذا اليوم، لعل الله أن يجيب دعاءنا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويتقبل أعمالنا وييسر للحجاج حجهم ويحقق لهم مقاصدهم ويتقبله منهم ويعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لمن لم يتيسر له الحج أن ييسر له الحج وأن يقر عينيه برؤية مكة والمدينة إن شاء الله عز وجل. بعد أن نفرغ من دروسنا المجدولة في الأسبوع القادم سنوقف جميع الدروس ثم ننتقل إلى درس يومي بعد العصر في شرح كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب. وفي اليوم الثالث من شهر ذي الحجة إن شاء الله سألقي محاضرة بعنوان كيف نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فأسأل الله عز وجل أن ييسر ويتقبل. درسنا كعهدكم به في عصر الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا نشرح في كتاب الحدود، وكنا شرحنا عددا من مسائل حد القذف، فنكمل القراءة والتعليق على ما بقي من مسائله. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. ويسقط حد القذف بأربعة.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله عز وجل كيف يثبت القذف وما هي شروط حد القذف التسعة، تكلم هنا عن ما يسقط به حد القذف، أي بعد ثبوت القذف وتحقق شروطه التسعة، ما الذي يسقط الحد بعد هذا؟ وذكر أنها أمور أربعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعفو المقذوف.
هذا الأمر الأول من مسقطات حد القذف، وهو أن يعفو المقذوف عن القاذف، إما بألا يطلب الحد أصلا، ألا يطلب الحد أصلا، قال له: يا زاني، قال الله يعلم أني بريء مما تقول وعفى الله عني وعنك، ولم يطالب بحد القذف. وقد تقدم معنا أن حد القذف لا يثبت إلا بمطالبة المقذوف، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على هذا، وإن كان فيه بعض خلاف وبعض تفصيل، لكن لا شك أن الصواب أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب المقذوف ذلك. كذلك لو أنه بعد أن طالب بحقه طالب بحد القذف، حتى ولو كان ذلك بعد أن حكم القاضي بحد القذف على القاذف، عفى المقذوف سواء من تلقاء نفسه أو بشفاعة الشافعين، عفى عن المقذوف قبل أن يقام عليه حد القذف، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحد يسقط، لأنه كما تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق، أن أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق. وما الأفضل للمقذوف؟ هل الأفضل له أن يعفو أو الأفضل أن يطلب إقامة حد القذف؟ والجواب أن التحقيق في هذا التفصيل. فإن كان القاذف من أهل الاستقامة والرزانة لكنه زل، فإن الأفضل العفو، أن يعفو عنه ويجبر هذه العثرة. أما إذا كان القاذف من أهل الفجور والفسق ومن أهل إطلاق اللسان في الناس ومن أهل أذية الناس، فإن الأفضل أن يطالب بحده، بحد القذف، زجرا له وتأديبا له. فالأفضل في مثل هذه الحال أن لا يعفو عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بتصديقه،
يعني لو أن المقذوف صدق القاذف فيما قال فيه، كان قال له يا زاني، فقال نعم صدقت، قال نعم صدقت، سواء ذكر له عذرا بعد ذلك أو لم يذكر، ذكر عذرا قال مثلا صدقت لكني كنت مكرها، لكني كنت مكرها وأنت ما تعلم، أو صدقه، فإن هذا يكفي في سقوط حد القذف ولو مرة واحدة. وإن كان الزنا لا يثبت عليه بهذا الكلام، لأن كما تقدم معنا الزنا لا يثبت إلا بالإقرار الصريح 4 مرات، لكن هذا يسقط حد القذف عن القاذف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بإقامته البينة،
هذا المسقط الثالث. فإذا أحضر القاذف شهودا 4 يشهدون على ما قال، فإن الفاحشة التي رمى بها المقذوف تثبت عليه، تثبت على المقذوف ويقام عليه حدها. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 فاجلدوهم 80 الآية. فمنطوق الآية أن من رمى محصنا أو محصنة ثم لم يأتي 4 فإنه يجلد، ثمانين جلدة حد القذف. ومفهومها أنه لو جاء 4 لا يجلد، أنه لو جاء 4 لا يجلد. وأيضا لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه زوجته بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، كما عند البخاري في الصحيح. فدل هذا على أنه لو أقام البينة فلا حد عليه، لو أقام البينة فلا حد عليه. وهذا أمر مجمع عليه أنه إن أثبت الزنا أو الفاحش على من رماه بها يسقط عنه حد القذف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو باللعان.
أو باللعان هذا المسقط الرابع، وهو خاص بالزوج لخصوصية الزوج مع زوجته، فإذا رمى الزوج زوجته، ونحن نقول زوجته لأن هذا هو الشائع عند الناس، ولا الأصل زوجه، لكن هذا الشائع عند الناس، رمى زوجته بالزنا ولم يكن له 4 شهود، فإن الله جعل له مخرجا باللعان، فإذا لاعن فإنه يسقط عنه حد القذف، يسقط عنه حد القذف. وقد تقدم تفصيل ما يتعلق باللعان وشرحناه هناك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقذف حرام وواجب ومباح.
أكمل.
فيحرم فيما تقدم.
نعم، الأصل في القذف أنه حرام، فإن كان قذفا لمسلم حر عفيف فهو من أكبر الكبائر، إن كان قذفا لمسلم حر عفيف فهو من أكبر الكبائر، وإن كان قذفا لا يقام به الحد كما تقدم معنا كقذف المجنون والصغير الذي لا يطأ مثله والكافر، فهو حرام لكنه ليس كبيرة، فهو حرام لكنه ليس كبيرة. والقاعدة أن كل ذنب يترتب عليه حد كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه تعزير صغيرة. كل ذنب يترتب عليه حد فهو كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه تعزير فهو صغيرة. ويستثنى من كون القذف حراما حالان متعلقان بالزوج، يعني في حق غير الزوج القذف حرام، في حق غير الزوج القذف حرام، ما فيه استثناء. أما في حق الزوج فقد يكون القذف حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، فيكون في حق الزوج حراما إذا لم يكن من الواجب أو المباح، والمصنف بين الحالين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به.
نعم، أي يجب على الزوج أن يقذف زوجته لنفي الولد إذا علم بزناها، إما برؤيته لها تزني دخل بيته والعياذ بالله فوجد رجلا واقعا على امرأته ورأى المرود في المكحلة، فهذا علم أنه زنى، أو بإقرارها عنده بالزنا، أقرت له، اعترفت له أنها زنت وهي في ذمته، ثم علم أن الولد ليس له، كأن كان مسافرا عنها قبل زناها بمدة وحاضت في سفره ثم زنت ثم لم يلقها بعد ذلك فحملت بعد أن زنت، فإن المعلوم أن الزنا هنا أن الحمل هنا من الزاني، أو غلب على ظنه أن الولد ليس له، قد يعلم ويقطع وقد يغلب على ظنه أن الولد ليس له، كأن رأى الولد يشبه الزاني ولا يشبهه، فيه شبه الزاني وقد علم بزناها، فيغلب على ظنه أن الولد ليس له، فهنا يجب عليه أن يلاعنها، يجب عليه أن يقذفها. لما؟ ليلاعنها. طيب لما؟ لينفي الولد، لأن نفي الولد واجب عليه حتى لا تختلط الأنساب ويختلط الحلال بالحرام في النكاح وغيره. وطبعا هنا يا إخوة لعلكم تتذكرون، هذا عند من يرى أن شرط اللعان تقدم القذف، وأنه ليس له أن يلاعن لنفي الولد فقط، يشترط يذكر هذا هنا ويقول يجب عليه أن يقذف زوجته. لما؟ حتى يلاعن. لما؟ حتى ينفي الولد. طيب لما الوجوب؟ قالوا لأن نفي الولد واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونفي الولد هنا لا يمكن أن يكون إلا بقذف الزوجة، فيجب عليه أن يقذف زوجته. أما إذا قلنا إنه لا يشترط في اللعان أن يتقدمه قذف، بل يمكن للرجل أن يلاعن امرأته لنفي الولد بدون قذف، فلا يجب عليه هنا، لأنه يستطيع أن ينفي الولد بدون قذف، فيصير القذف في حقه مباحا لو قلنا بهذا القول. وقد تقدمت المسألة وشرحتها. هذا المقصود بوجوب القذف. طيب اليوم فيه تحاليل تتعلق بثبوت النسب معروفة، هل هذه التحاليل يحصل بها القطع أو يحصل بها غلبة الظن؟ بعض العلماء يقولون يحصل بها القطع والعلم أن الولد ليس له، وبعض أهل العلم يقولون يحصل بها غلبة الظن، لكن قدمت لكم سابقا أن هذه التحاليل لا يجوز إجراؤها للشكوك والظنون، فإن الأصل أن الولد للفراش، ولا يسلط الناس على أولادهم بشكوكهم وظنونهم. ولذلك في بلادنا بحمد الله لا يؤذن في هذه التحاليل إلا بخطاب من القاضي، يعني عند قيام السبب حفظا لأعراض الناس. فلا يجوز لرجل أن يأتي يقول الله أنا أشك أن هؤلاء أولادي، أنا أريد أن أذهب أجري التحاليل، هذا ما يجوز، الولد للفراش. لكن إذا علم أنها زنت وولدت ولدا ولم يظهر شبه بالزاني، وكان يمكن أن يكون منه ومن الزاني، فهنا يجري هذه التحاليل. فإذا أجرى هذه التحاليل فإن تبين أن الولد ليس له فإنه يحكم بهذا. لكن هل هذا من القطعيات أو من غلبة الظن؟ الراجع عندي أنه من غلبة الظن، لأن الخطأ عليه وارد مهما كان، لكنه يدخل في هذه الحالة. يعني من أجرى التحليل عند قيام السبب وعلم أن الولد له فإنه يدخل في هذه الحالة التي ذكرها المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما
يلد. نعم، هذه الحالة الثانية. أكمل. نعم.
ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى.
أي يباح للزوج إذا علم زنا زوجته، علم ولم يترتب على زناها ولادة ولد يلزمه نفيه، يعني لم يعلم أنه لغيره ولم يغلب على ظنه أنه لغيره، فإنه في هذه الحال يباح له أن يقذفها ويباح له أن يسترها. رآها تزني، علم أنها زنت، لكن لم يترتب على هذا الزنا ولد غلب على ظنه أنه ليس له أو علم أنه ليس له، هل يجب عليه أن يقذفها؟ لا. هل يحرم عليه أن يقذفها؟ لا. يجوز له أن يقذفها وبالتالي يلاعن إذا لم يكن عنده شهود، ويجوز له أن يستر عليها لأنه لم يترتب على هذا الزنا واجب عليه، ما يتم إلا بالقذف. طيب، هل له أن يمسكها؟ هو ما قذفها فلم يترتب على ذلك لعان، لأن لو قذفها وترتب اللعان فالفرقة دائمة كما تقدم، لكن ما قذفها، هل له أن يمسكها؟ أما إن تابت وظهر صدقها في توبتها، ولا سيما إذا كان بينهما ذرية قلت أو كثرت، فإن الأفضل أن يستر عليها ويمسكها. لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ولأنها تابت فلا يحسن فضحها، فإن كره بقاءها معه هو ما قذف ولا يريد أن يقذفها، لكن كره بقاءها معه ما يطيق، فله أن يطلقها بدون أن يفضحها ويفضح أهلها، وقد تابت توبة صادقة. وأما إذا لم تتوب، لم تظهر منها توبة، علم بزناها ولم يترتب على ذلك ولد يجب نفيه ولم يرد أن يقذفها، لكن لم تظهر منها توبة من هذا الزنا، فإن غلب على ظنه أنها تزني وجب عليه أن يطلقها، ولا يجوز أن يمسكها وقد علم زناها ولم يعلم توبتها وغلب على ظنه أنها تزني. أما إذا غلب على ظنه أنها لا تزني الزنا الحقيقي لكنها تتساهل، لا ترد يد لامس، تتساهل، فالأفضل أن يطلقها. فإن أبى، قال مثلا أنا أحبها، أو قال عندها أولاد، فإن له أن يمسكها لكن يقوم عليها ويحرص على منعها من التساهل ويتخذ كل ما يؤدي إلى هذا المنع. ما يمسكها ويتركها في حالها تسرح تمرح، يمسكها يجوز، لكن يحرص على القيام عليها وعلى صيانتها وعلى منعها من هذا التساهل. طبعا هذه الأحكام كما قلنا إذا علم زناها، أما إذا كان المسألة من باب الشكوك والظنون فلا يجوز له أن يقذفها، يحرم عليه أن يقذفها. بعض الناس يلعب به الشيطان، قد يأتي ويرى رجلا مر ثلاث مرات من أمام بيته، جاء مرة من عمله فوجد رجلا يمر أمام الباب، ثم جاء مرة أخرى وجد رجلا يمر أمام الباب، ثم جاء مرة ثالثة ورأى رجلا نفس الرجل يمر أمام الباب، يبدأ الشيطان يلعب به، وأن هذه المرأة تزني وأنها كذا وأنها كذا، هذا لا التفات إليه ولا يرتب عليه شيء، بل قذفها في هذه الحال حرام لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل وصريح القذف.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان ألفاظ القذف، والحق أن بعضها مما نستحي أن نقوله لكنه العلم والدين، وإلا فإن نستحي أن يجري على ألسنتنا. وضابط هذا الفصل أن ألفاظ القذف منها صريح ومنها كناية، والصريح يثبت به القذف بغير استفصال، والكناية لا بد فيها من استفصال. أما الصريح فضابطه ما لا يحتمل إلا معنى الرمي بالفاحشة، ما لا يحتمل إلا معنى الرمي بالفاحشة، وأقواه ما كان صريحا شرعا ولغة وعرفا، ما كان صريحا شرعا ولغة وعرفا، هذا أقوى الصريح لأنه اجتمعت عليه الحقائق الثلاثة، مثل لفظ من يوك أو من يوك، فهذا صريح شرعا ولغة وعرفا، وإلا فالنظر إلى العرف، لو اختلف المعنى بين الشرع والعرف أو اللغة والعرف فالنظر إلى العرف، فما عد في العرف صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو صريح، ولو كان عند المتقدمين كناية. وما احتمل غير معنى الرمي بالفاحشة فهو كناية ولو كان عند المتقدمين صريحا. لما؟ لأن مراد المتكلم يفسر بعرفه، مقاصد اللفظ على نيته ومراده، إلا في الأيمان كما سيأتينا في كتاب الأيمان. فالمقاصد على نيته وعلى مراده، ولا شك أن مراد الناس ما يجري به عرفهم لا المسطور في الكتب. والقسم الثاني الكناية، الكناية، والكناية ما يحتمل معنى غير الرمي بالفاحشة، يعني يحتمل الرمي بالفاحشة وغيره، فهذا لابد فيه من استفصال. وسيأتينا إن شاء الله مثلا لو قال لها يا خبيثة، يا خبيثة، يحتمل هنا الخبث بمعنى فعل المحرمات، ويحتمل خبث الطبع، ويحتمل خبث فعل الفاحشة، فهذا كناية لا بد فيه من الاستفصال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصريح القذف يا من يوكه، يا من
يوكه. نعم، قال وصريح القذف يا من يوكه، يا من يوكه يا إخوة، إذا قيل لامرأة لم تتزوج فهو صريح، لأنه ما يحتمل إلا الرمي بالفاحشة. أما إذا قيل لامرأة متزوجة أو تزوجت من قبل وهي الآن مطلقة أو أرملة، فهنا يحتمل. كيف يحتمل؟ يحتمل أن يريد أن هذا من زوجها، أن هذا من زوجها، ويحتمل أنه يرميها بالفاحشة، ففي هذه الحال تكون كناية، يكون كناية من جهة هذا الاحتمال، لا من جهة المعنى نفسه، لكن من جهة هذا الاحتمال فيستفصل. فإن قال أنا أردت أنها كانت ذات زوج، أنها كانت ذات زوج وعندها أولاد، لم يقم عليه الحد، لكن يعزر، لأنه أطلق هذا اللفظ الذي يفهم منه السب والتعيير. وإن قال أنا أردت المعنى المعروف وأنها فعلت الفاحشة، فأنه يقام عليه حد القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا من يوك، يا زاني، يا عاهر،
يا عاهر، طبعا يا زاني هذا واضح صريح، يا عاهر، عاهر عند المتقدمين إنما تطلق على من يفعل الزنا، أصل العهر الذهاب إلى امرأة في الليل لفعل الفجور بها، أصل العهر الذهاب إلى امرأة في الليل لفعل الفجور بها، ثم أصبح يطلق على من يفعل الفاحشة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ولهذا المتقدمون يعدونه صريحا. أما في زماننا فتختلف فيه الأعراف، ففي بعض الأعراف هو صريح فيبقى عندهم صريحا، وفي بعض الأعراف العهر والعاهر يطلق على معان منها المتساهل في معاملة النساء مع التبذل، يعني تساهل في مخالطة النساء مع التبذل فيقال إنه عاهر، وكذلك المتساهل في مخالطة الرجال مع التبذل يقولون عن عاهر، كذلك من عرف بالألفاظ المتعلقة بالنساء وأتيان النساء ونحو ذلك يقولون عنه عاهر، وكذلك من يفعل الفاحشة، فهنا في حقهم هم كناية، يحتاج القاضي أن يستفصل. ولذلك في مثل هذه الألفاظ لا يجوز للقاضي أن يحكم بها بمجرد ما يعلم، بل لا بد من أن يعرف عرف الناطق بها. ماذا يريدون بهذا المعنى؟ ولذلك يا إخوة، هذه الألفاظ إذا كانت صريحة في العرف فيعلم بها القذف، أما إذا كانت محتملة أو الأعراف تختلف فيها فالذي يحكم بكونها قذفا أو ليست قذفا هو القضاء. نحن نسكت، نرد الحكم إلى القضاء، فإن حكم القاضي بكونها قذفا فهي قذف، وإن حكم القاضي بكونها ليست قذفا فليست بقذف. وانتبهوا يا أخوة، قد يحكم القاضي بأنها قذف لكن يدرأ الحد بسبب شيء آخر، فهذه أحكام قضائية، هذه أحكام قضائية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا لوطي.
يا لوطي، طبعا أكثر أهل العلم يقولون يا لوطي صريح، لأن معنى يا لوطي يا من يفعل عمل قوم لوط، لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يستفصل، فإن قال أردت من قوم لوط، أنه من قوم لوط لم يحد لكن يعزر، وإن قال أردت أنه يفعل الفاحشة يحد، لكن هذا في الحقيقة غير مستقيم، لأن قوم لوط قد عذبهم الله وليس لهم نسل، فحتى لو قال هذا هو كاذب فيما يقول، فهذا صريح. لكن أردت أن أقول لكم إن العلماء قد يختلفون في لفظ، قد يختلفون في لفظ، وعلى كل حال الضابط ما قدمناه أن المعتبر هو العرف العام أو الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولست ولد فلان فقذف لأمي.
نعم، إذا قال له أنت لست ولد فلان فهذا قاذف لأمه، لأم المخاطب، وهذا صريح، وهذا صريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك.
نعم، هذا من الكناية، لأن اليد قد تزني دون الزنا الحقيقي، والعين قد تزني دون الزنا الحقيقي، والسمع قد يزني دون الزنا الحقيقي، والرجل قد تزني دون الزنا الحقيقي، كما ثبت في الحديث. فمحتمل أنه يريد فعل الفاحشة، ويحتمل أنه يريد ما دون فعل الفاحشة، فهو كناية. ولذلك لو قال زنى عضو من أعضائك أو من أعضائك من أعضائك فهو كناية، إلا إذا ذكر العضو الذي تقع منه الفاحشة أو فيه الفاحشة فإنه صريح، فإنه صريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا مخنث.
نعم، لو قال له يا مخنث قد يريد أنه يفعل به ما يفعل بالنساء، تفعل به الفاحشة، وقد يريد أن فيه صفات الإناث، فهنا هو كناية فيستفصل. في بعض البلدان قد يكون صريحا، إذا قال يا مخنث ما يريد إلا فعل الفاحشة، هناك هو صريح، هناك هو صريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا قحبة. نعم. يا فاجرة، يا خبيثة.
إذا ناداها بهذه الأوصاف فهي محتملة، محتملة لما دون الزنا ومحتملة للزنا، ما دام أنها تحتمل معاني فهي كناية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلا.
يعني لو قال لزوجة شخص: قد فضحت زوجك، هذا يحتمل فضحت زوجك بإخراج سر البيت، إنه بخيل وإنه ما ينفق علينا وإنه كذا وإنه كذا، أو إنه عصبي ويضرب أولاده وإنه كذا وإنه كذا، ويحتمل فضحت زوجك بفعل الفاحشة فهو كناية. وغطيت رأسه، الآن العامة يقولون نزلت رأسه، نزلت رأسه، فهذا أيضا يحتمل، يحتمل فيكون من باب الكناية. وجعلت له قرونا، جعلت له قرون، لا زال الناس يعني يعبرون بالقرون عن مسألة الزنا ومن يرضى بالزنا في أهله نحو ذلك، لكن جعلت له قرونا يحتمل عدة معاني فيكون من باب الكناية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلقت عليه أولادا من غيره.
علقت عليه أولادا من غيره يحتمل أنها استلحقت ولدا ليس له، ويحتمل أنها كانت ذات زوج وولدت منه ثم تزوجت آخر، فصار هذا الآخر ينفق على هؤلاء الأولاد، فيقول له: أنت علقت به أولادا ليسوا من أولاده، ففيه كناية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفسدت فراشه.
وأفسدت فراشه يمكن أن يريد أنك هجرت فراشه ناشز، ويمكن أن أنه يريد أنها فعلت الفاحشة فهو كناية. وعلى كل حال أذكركم بالضابط: ليست العبرة بالمسطور في الكتب، وإنما العبرة بعرف الناس، العبرة بعرف الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
إن أراد بهذه الألفاظ أي الكنائية حقيقة الزنا، معنى ذلك أنه يستفصل ماذا تريد. فإن أراد حقيقة الفاحشة فإنه يقام عليه حد القذف، وإن صرفها إلى لفظ آخر دون حقيقة الفاحشة فإنه يعزر، لأن هذا نوع من السب، نوع من السب، ويشبه القذف فتقطع عنه الألسنة، والقطع يكون بالتعزير، القطع يكون بالتعزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد.
نعم. يعني من وقف عند بلد كبير، أو قال أهل هذا البلد زناه، لفظ قبيح لكن لا يثبت به حد القذف، لأنه لا يتصور، لا يتصور عاقل أن أهل البلد جميعا زنا، بل ماذا سيقول العاقل؟ سيقول هذا كذاب، فيصفه بالكذب ولا يصف أهل البلد بالزنا، ولكنه يعزر لأنه كذاب سباب. وأيضا كما قلنا أطلق ما لفظا يعد قذفا في الأصل، لكن انتفى هنا لكون أهل البلد الكثيرين لا يتصور منهم جميعا الزنا. أو وقف مثلا على باب المسجد، باب مسجد فيه ناس كثيرون، وقال: يا زناه، قلت: بل ولو كان فيه أناس قليلون. فإن عمار المساجد لا يتصور منهم الزنا، بل يستبعد عنهم، وإن كان الإنسان قد يزل لكن يستبعد. فلو سمعه أحد يقول وهو على باب المسجد: يا زناه، يعني ربما ضربه حتى جعله يأكل التراب، لأنه يعلم أنه كاذب. فأهل المساجد لا يتصور منهم الزنا، ومعنى لا يتصور أن السامع يستبعد ذلك عليهم، وإن كان المستقيم قد يفعل، لكن السامع يستبعد هذا ويغلب على ظنه أن المتكلم كذاب، فلا معرة عليهم وإنما المعرة عليه، وبالتالي لا قذف، لا حد للقذف، وإنما يعزر، إنما يعزر تأديبا له. هذا إذا كان العاقل لا يتصور زنا الموصوفين بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يتصور الزنا منهم عادة،
كأن قال لقوم قليلين أنتم زناة، فيتصور فعلا أن يكونوا زناة. والعبرة يا إخوة بالعادة. لماذا يعيدونها للعادة؟ لأن العادة هي التي تحدد ما يفهم. فإن كان السامع، هذا الضابط انتبهوا له، إن كان السامع للمتكلم يظن كذب المتكلم ولا يظن زنا المرميين بهذا، فهؤلاء لا يتصور منهم الزنا عادة. وإن كان العاقل يتشكك إذا قال هذا، فهؤلاء يتصور منهم الزنا عادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد.
انتبهوا، وقف على قوم عشرة مثلا وقال: يا فلان أنت زاني، يا فلان أنت زاني، أو قال: أنت زاني، وشير إليه ويعينه بالإشارة، فلكل واحد حد إن طلبوه، وإن طلبه واحد منهم أقيم عليه الحد. يعني لو أن العشرة طالبوا بحد القذف، فإن حد القذف يقام عليه 10 مرات، لكل واحد حد، لأنه قذف كل واحد بكلمة. هذا الراجح. وإن كان من أهل العلم من يقول: ما دام أنه رمى جماعة فإن عليه حدا واحدا، لكن الراجح أن لكل واحد حدا، لأن العار يلحق كل واحد برميه، يلحق كل واحد برميه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان إجمالا فحد واحد.
وإن كان إجمالا فحد واحد. قال لهم: أنتم زنا، ما عين كل واحد، قال لعشرة: أنتم زنا. فهنا الذي عليه الجمهور أنه حد واحد، لأن القذف واحد بالجملة. وقال الشافعية: يحد لكل واحد منهم حدا. لما يا معاشر الشافعية؟ قالوا: لأن المعرة تلحقهم جميعا. نعم، هي كلمة واحدة مجموعة، لكنها فرقت عليهم، والمعرة تلحقهم جميعا. هذا من وجه. قالوا من وجه آخر: لو أقام عليهم البينة، هل يعني نقيم الحد على واحد منهم؟ لو أقام البينة على العشرة أنهم زنا، فإنا سنقيم الحد على كل واحد. قالوا: فكذلك إذا لم يقم البينة فإنا نحده لكل واحد. وهذا في الحقيقة قول قوي، للقاضي أن يأخذ به، ولا سيما إذا كثر هذا من الناس، ليسد الباب. يمنع. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن حد القذف، فنقف عند هذه النقطة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. يا إخوة، طيب اللسان لا أجمل منه، طيب اللسان لا أجمل منه، وأعظم ما نجاهد فيه أنفسنا، ومن أعظم ما نجاهد فيه أنفسنا اللسان. جاهد نفسك في اللسان، لأن اللسان سريع الحركة، والشهوة في الكلام قوية، فنحتاج أن نجاهد أنفسنا فيه، نجاهد أنفسنا في اللسان أو ما يقوم مقام اللسان ككتابة الرسائل في الواتس ونحو هذا، في الكذب، في الغيبة، في رمي الناس في دينهم، في رمي الناس في أعراضهم، نجاهد أنفسنا. احرص، احرص حرصا شديدا على ألا تتكلم إلا بما يأذن الله به، وإن ترقيت فاحرص على ألا تتكلم إلا بخير. أقل الدرجة التي يجب أن تجاهد نفسك لتحقيقها أن لا يخرج من هذا اللسان إلا ما أذن به الرحمن، من مباح وغيره. والكمال أن تقلل الكلام المباح، والدرجة العليا في الكمال أن لا تتكلم إلا بخير، لا يخرج من هذا اللسان إلا ما يسرك عند لقاء الله عز وجل. الأدنى أن تحرص على أن لا يخرج من اللسان ما يسألك الله عنه يوم القيامة وقد يؤاخذك به. الأكمل أن تحرص على ألا يخرج من هذا اللسان إلا ما تثاب عليه. وما أحوجنا لهذا الجهاد في هذا الزمان، حيث انفجرت علينا وسائل التواصل الاجتماعي، وسار الشيطان يلبس على بعض الناس فيطلق لسانه بكلام هو محرم، وقد يلبس عليه الشيطان ويقول هذا من الدين، هذا من نصرة الدين، وشروط الشرع لا تتحقق في هذا. فيجب أن نجاهد أنفسنا. وإذا كتبت رسالة تريد أن تطلقها للناس عامة كما في هذه المنصات إكس وغيرها، فراجعها مرارا، واعرض نفسك على ربك أنك واقف أمام الله. هل ترجو بعد التحقق منها أن الله يثيبك عليها؟ إن كان فأرسلها، وإن لم ترجو هذا فادفنها، لا خير فيها، ولو خيل لك الشيطان أنها طيبة، ولو كانت ستثمر لك شهرة. يا إخوة، ما وجدنا في الدنيا لنتنعم بها وبشهرتها وبكثرة المستمعين لنا، وجدنا في الدنيا لنعبر منها إلى الآخرة. فدائما في كل شيء ليكن الميزان عندك ماذا إذا لقيت الله، ماذا إذا لقيت الله. فإن كان الأمر مما يسرك عند لقاء الله، أو تعلم أن الله لا يؤخذك به، فافعل. وإن كان كما قلنا الأفضل أن تتخلص من الكلام المباح ما أمكنك، وإن كان الأمر مما لا يرضي الله. وقد قلت مرارا يا إخوة، إن الكلام لا يرضي الله إذا كان باطلا بأصله، تعلم أنه كذب أو لا تعلم أنه حق ولا يغلب على ظنك، أو بالنية قد تقول كلاما هو حق لكن نيتك فاسدة، لكن نيتك فاسدة، ما تريد وجه الله، ترمي مبتدعا ببدعته وفعلا هو مبتدع لكنك ما تريد وجه الله، تريد أن تتشفى منه، تريد أن تنتقم منه، تحسده لأنه بلغ مكانا فأنت تحسده، ما تنطلق مما يريد الله وإنما تنطلق مما تريد، هذا باطل عند الله، وقد يكون باطلا بأثره، قد يكون الكلام حقا ونيتك طيبة لكن أثر الكلام إفساد لا إصلاح، هذا الكلام باطل عند الله. ولذلك دائما اعرض أي كلام تريد أن تتكلم به ولو بطريق الرسائل والإرسال والنشر، اعرضه على هذه الأمور، أولا هل هو حق؟ فإذا تبين لك أنه حق فانظر في نيتك، هل النية ترضي الله أو لا؟ فإن وجدت أنها ترضي الله فانظر إلى آثار كلمتك، قد يكون أثر الكلام أعظم إفسادا من أثر السكوت، هنا اسكت ولا تتكلم. فهذه يا إخوة أصول عظيمة، ولا تغتروا بالدنيا، هذه الدنيا ليست بشيء، قد يكون الكلام يجلب لك أنصارا ومحبين لكنه إفلاس عند الله عز وجل، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه، والله لو تبقى لا يعرفك أحد وتسلم من هذا هو الخير لك. وقد يكون السكوت يجلب لك شهرة وأتباعا وحضورا لكن يجب عليك أن تتكلم، والله لا خير لك في السكوت، ولو وصفك الناس بالناجح ما دام أنك تركت الواجب عليك ولا عذر لك ولا تأويل، أما إذا كنت معذورا أو متأولا فلك شأنك. هذه الأمور يا إخوة من أهم ما ينبغي أن نعتني به، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا وإن البقاء فيها قليل. أنا كنت قبل فترة والله لا أراها بعيدة، كنت ابن 6 سنين أو 5 سنين أجلس هنا في حلقة الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، اليوم تجاوزت 60 بتاريخنا الهجري، والله كأنها لا شيء، والله كأنها لا شيء، عندما آتي وأنظر في المكان وأتفكر في هذه السنين أقول سبحان الله ما هذه الدنيا، ما الفائدة لو حصلت متعا في الدنيا، ما الفائدة، ذهبت كلها، لكن بقي علي وعلى كل واحد منا ما قدم من خير أو شر إن لم يتب من شره، والإنسان ما يدري متى ينادى عليه، لا تقل أنا شاب لازلت في 30 لازلت في 40 إذا وصلت 60 أراجع نفسي، والله ما تدري متى ينادى عليك، ما تدري والله متى ينادى عليك، ما تدري متى تموت، فكن على حذر وكن على أهبة وكن مستعدا وانتبه لنفسك، لا تغفل عن نفسك. والله ما ينفعك الناس، والله ما ينفعك الناس، لو رفعوك لو فعلوا بك ما فعلوا، ما ينفعك الناس، سيتبعك الناس إلى قبرك، ويتبعك مالك إلى قبرك، ويتبعك عملك إلى قبرك، ثم يرجع الناس ثم يبدأون في نسيانك. حتى الأبناء والزوجة ينسونك في البداية، قد يدعون لك ثم يبدأ يتناقص الدعاء، ويرجعون بمالك، والله ما يتركون لك شيئا ولا ينفعك لو تركوا. لكن ما الذي سيدخل معك قبرك؟ عملك، هو أنيسك إن كان صالحا، وبئس الجليس إن كان سيئا، في قبرك، وتلقى الله به يوم القيامة. فالله الله أحبتي، لا تغرنكم الدنيا، والله إنها في ذاتها ليست بشيء، وهي قليلة ولو طالت، والموت قادم، والملك الذي يقبض الأرواح لا بد أن يأتينا، والله أعلم متى. فلنجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ولنتأهب للقاء الله، ولنحرص على تطهير أنفسنا. نحرص على اتقاء ما يضرنا عند لقاء الله، وعلى التوبة وكثرة الاستغفار لعلنا نسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلني وإياكم ممن طاب قوله وطاب عمله وصدق فعله قوله ورضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا في الدنيا حياة طيبة، وأن يحسن لنا الختام، وأن لا يقبضنا إليه إلا وقد رضي عنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.